عليكم مستمعينا عبر لبنان الحر، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. ضيف هذه الحلقة الصحافي والكاتب السياسي الأستاذ داود رمال. أهلا وسهلا بك أستاذ داود بلبنان الحر.
أهلا وسهلا، وهذه أول زيارة للاستديو. أنا بطلع عادة معكم تليفونيا.
صحيح،
هذا شرف كبير لي.
بتشرفنا أستاذ، ومما لا شك فيه يعني حطك هيك تتسم بالكثير من الاتزان والموضوعية تحديدا. خلينا نبدأ نحن وياك قبل أن ندخل في تفاصيل اتفاق الإطار، شؤونه وشجون هذا الاتفاق وما سيرشح عنه وهل سيطر.
بس لنصحح بالموضوع المصطلحات، هو صيغة إطار وليس اتفاق إطار. يعني الصيغة تتطور خلال التنفيذ. نحن لم نصل بعد
إلى الاتفاق
واشنطن إلى اتفاق، إنما إلى صيغة إطار، وعنوانه هو أصلا ما تم التوقيع عليه صيغة إطار وليس اتفاق.
خلينا نبدأ من زيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت تحديدا أسعد الشيباني. توقيع هذه الزيارة بالذات اليوم وزيارته تحديدا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ماذا يريد اليوم أحمد الشرع من لبنان؟
عمليا الرئيس السوري أحمد الشرع عبر صراحة أنه ماذا يريد لسوريا وللبنان، وعبر صراحة أنه لا يريد إعادة إنتاج صيغة التعاطي السابقة التي مورست في عهدي الأسدين الأول والثاني. وبالتالي مقاربته للملف اللبناني مقاربة ينطبق عليها ميثاق جامعة الدول العربية، وهو التعاون والتضامن من دون التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. هذا الأمر عبر عنه صراحة خلال لقاءاته مع رئيس الجمهورية على هامش القمم العربية أو المؤتمرات الدولية، وأيضا عبر عنه صراحة من خلال زيارات الوفود التي كانت التي تحضر إلى لبنان، وتحديدا الوزير الأبرز في فريق الرئيس أحمد الشرع الذي هو الوزير الشيباني أسعد الشيباني. توقيت الزيارة اليوم مهم جدا لأنها تأتي بعد كلام أعلنه صراحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال أن بنيامين نتنياهو لم يستطع أن ينجز مهمة كاملة بشأن حزب الله، وأنا طلبت من الشرع أن ينجز هذه المهمة. وكان مفاجأ هذا الموقف الجريء للرئيس الشرع عندما أطل عبر منصة خليجية بالتحديد وقال أن هذا الأمر لن يحصل، لأنه أيضا بيعرف الرئيس الشرع أن توريطه بالوحول اللبنانية سيكون مقدم للإجهاز على حكم الوليد الذي يعني لم يتشكل بعد. وبالتالي هو محاولة أيضا، لأنه أيضا لازالت سوريا في خضم يعني ولادة جديدة. هذه الولادة الجديدة لم تكتمل، لم تتبلور، وهناك مسار طويل وشاق يقوده رئيس الشرع له علاقة بإعادة اللحمة الوطنية، يعني تأمين شراكة فعلية وأساسية في إدارة الحكم في سوريا، لأن المشروع البديل لا زال موجودا بأي معنى، بمعنى ما طرح على بشار الأسد في السابق أنه نقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا، يعني عمليا إنتاج الصيغة اللبنانية والعراقية، لا زال هذا الأمر مطروحا في دوائر غربية وفي دوائر عربية. وبالتالي لابد يعني عشان هيك بتشوف رئيس الشرع في عمل صامت ودؤوب بالداخل السوري، وعند اللزوم يطل لبنانيا. الأسعد الشيباني جاء بعد هذا الأمر لطمأنة لبنان، وجاء بعد الإعلان عن صيغة الإطار التي أعلن عنها في واشنطن بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، ليكون داعما للسلطات الدستورية وللحكم الجديد في لبنان. أما فيما خص زيارته لرئيس مجلس النواب، كان هناك يعني بزيارته الأولى ملامة على القيادة السورية، أنه يجب التعاطي مع هذا الموقع لأنه موقع دستوري وليس موقع حزبي، يعني مع نبيه بيري على أنه رئيس مجلس نواب وليس رئيس حركة أمل. والزيارة الأخيرة حسب ما علمت لأن فيها رئيس نجيب ميقاتي إلى دمشق، والتقى رئيس الشرع، كان في حيز منها نقاش حول هذه المسألة ومن زاوية مختلفة. يعني هيك بتحب المعلومات أنت، من زاوية أن الرئيس باري وحركة أمل لم يتورط بالدم السوري ورفض إرسال أي عنصر من حركة أمل إبان الحرب السورية للمشاركة في القتال إلى جانب النظام.
استاذ داود، لكن الم تلاحظ يعني انه اليوم الوجوه ذاتها اللي كانت تقصد دمشق بعهد حافظ وبشار اليوم تتوالى ايضا للقاء احمد الشرع؟ سواء
هذا الامر استاذ وليد، هذا الامر بيستفزني وبيستفزك وبيستفز كل الجيل اللي تابع هذه المرحله. هودي اللي بينقلوا البارود من كتف لكتف، واللي ما عندهم موقف ثابت واللي ما عندهم مبادئ ثابته. وهذا الامر الذي دعاني لكتابه مقال نشر اليوم في جريده نداء الوطن،
صحيح،
يركز على هذه النقطه بالتحديد، انه الامتحان للحكم الجديد في سوريا هو عدم تدوير، بدي استخدم هذه العباره وان كانت مهينه، عدم تدوير المنظومه التي حكمت في لبنان منذ التسعينيات إلى اليوم، وإعادة إنتاجها بنفس الأشخاص أو بورثتهم ولكن بطريقة مختلفة. هذا الأمر سيؤذي سوريا تحديدا لأنه هناك تحول لمسينه كلنا أستاذ وليد على المستوى الجمهور اللبناني، على مستوى الرأي العام اللبناني الذي لم يعد تحديدا، وهذا الأمر سنشهده قريبا إن شاء الله على مستوى ما يسمونه بين هلالين البيئة الشيعية، وهم لبنانيون شيعة عمليا. هناك تحول على مستوى الرأي العام، هذا الرأي العام لم يعد يسمح أو يقبل أو تنطلي عليه أي خدع أو أكاذيب مورست منذ التسعينيات إلى اليوم، إذا لم نقل منذ حكومات الإنقاذ الوطني التي أسست في عهد الرئيس أمين جميل، عندما أوكلت كل طائفة إلى زعيم وألغي التنوع داخل الطوائف.
استاذ داود، يعني أنت تدعو الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أن ينصد أبواب قصر الشعب في وجه المنظومة الموجودة في لبنان واللي كانت إلى حد ما بين مزدوجين، هي متواطئة مع نظام بشار وحافظ،
هي مستفيدة ومفسدة، وهي الشريكة في تدمير الاقتصاد، في تدمير المالية العامة، في عملية النهب، في تراكم المديونية على لبنان، هي التي أوصلت لبنان إلى كارثة 2019، الانهيار المالي والنقدي. هذه المنظومة اللي حكمت لبنان، هذه المنظومة التي أجرمت بحق لبنان أكثر مما أجرم أعداء لبنان. وبالتالي شفنا كل القيادات السورية التي أوكل إليها الملف اللبناني شو كان مصيرها وإلى أين انتهت. كمان في عدالة التاريخ يا وليد،
ينتحروا
يا ماتوا كمدا وغيضا، وحقد قتلهم، يعني لأنه شافوا كل هذا ما كانوا يتوهمون أنه مجدا، تبين أنه كزبد البحر، مجد باطل. بالتالي لا، نعم، أنا من المنزعجين جدا عندما أرى ذات الوجوه تدخل إلى قصر الشعب. لذلك يعني في كتير من الرسائل باعتقادي تصل إلى القيادة السورية لها علاقة بتغيير نمط التعاطي مع الواقع اللبناني على قاعدة ماذا وليد؟ على قاعدة التعاطي مع النخب والنخب المتنوعة، إن كانت اقتصادية أو ثقافية أو إعلامية أو فنية، وأن يكون هناك حراكا فعليا له علاقة مع الجامعات والطالبات والطلاب بالجامعات، لأنه هذا هو اللي بيبنوا العلاقات الحقيقية، صحيح، بين الدول.
صحيح. استاذ داود، بس لنكون أكثر صريحين مع المستمع اللي عم بيشوفنا والمشاهد أيضا اللي عم يسمعنا واللي عم بيشوفنا اليوم، من طلع على سوريا غير وليد جنبلاط وغير نجيب ميقاتي؟
وليد جنبلاط طلع تحت العنوان الدرزي وحقن الدماء الدرزي، علما لو كنت يعني أنا من المقربين لوليد جنبلاط لكنت نصحته بعدم التدخل بهذا الملف، لأنه هذا الملف عمليا ارتد عليه في الداخل اللبناني، ودفع وليد جنبلاط الذي أجل وأحترمه أنا كثير، يعني هذا الشخص له نظرة خاصة عندي، الذي دفعه لأن يتخذ مواقف لها علاقة بمسار تحديدا الحرب الأخيرة ما كان مضطرا ليتخذها. وبالتالي لا، أنا مع أن يترك أمر سوريا وملفات سوريا للقيادة السورية، باعتقادي أنه هني حيكونوا حسب المعطيات المتواضعة عندي عن الرئيس أحمد الشرع، هني متوهمين أنه قادرين يخدعوا. هو هذا الرجل لا يخدع،
اف
هذا الرجل لا يخدع، وفاهمهم وفاهم تاريخهم بالنتيجة. وبالتالي الأقدم على عمل نوعي، هذا العمل النوعي هو طي صفحة الماضي، طي صفحة الماضي، فتح صفحة جديدة، وصولا لقوله إنه جاهز إنه يقعد مع حزب الله، ما عنده مشكلة، على قاعدة طي صفحة الماضي. والأهم هو التفريق بين حزب الله وبين الطائفة الشيعية.
نعم أستاذ داود، زيارة نجيب ميقاتي، هذا سؤال أخير عن الزيارة لانتقل إلى صيغة الإطار تحديدا، هل صحيح ما حكي في الصالونات السياسية والكواليس السياسية أن هذه الزيارة تأتي تجهيزا ولإعادة تعويم نجيب ميقاتي، تمهيدا لإسقاط الحكومة سواء بالشارع أو بالضغط السياسي، وبالتالي ليعود ويشكل حكومة جديدة في عهد جوزيف هون؟
يعني عمليا بعد لقائه لرئيس الشرع، اول زياره لرئيس مئاتي في بيروت الى من؟ الى الرئيس نبيه بير. يعني اجى يبلغه لقد انجزت المهمه اللي لها علاقه بالعلاقه البينيه، يعني بين الحكم الجديد وبين رئيس نبيه بير. الرئيس نجيب ميقاتي كما وليد جنبلاط كما نبيه بير يعرفون جميعهم أن مسألة إزاحة نواف سلام من رئاسة الحكومة من سابع المستحيلات، وأيضا يعرفون أن مسألة إسقاط الحكومة بالشارع دونها محاذير، ومحاذير خطيرة، أقل هذه المحاذير وضع لبنان تحت الفصل السابع، ووضعه تحت وصاية دولية مباشرة. أي حراك بالشارع له علاقة بتغيير المعادلات السياسية على طريقة القمصان السود ولا إلى غير رجع، هذا الأمر لن يستعاد، وغير مسموح أن يستعاد. هناك تفاهم أمريكي سعودي حول هذه المسألة في لبنان، حتى إذا ذهبنا إلى تعديل حكومي، لأنه هلأ المطروح أنه نحن لازلنا في صيغة إطار. إذا الإسرائيلي، وهذا الأرجح، بدك بنحكي عنه بعدين، بعد الانتخابات الإسرائيلية، إذا تم تقصير ولاية الكنيسة وأجريت الانتخابات ب25 أيلول أو بقيت ل25 تشرين الثاني، بالحالتين عند انتهاء الانتخابات الإسرائيلية شو ما كانت النتيجة، باعتقادي وحسب المعطيات لن يبقى أي جندي إسرائيلي على الأرض اللبناني، ستنسحب إسرائيل. ستنسحب إسرائيل من الأرض من الأرض
مع أنه
اللبناني.
جانب من الإعلام الإسرائيلي اليوم يسوق لفكرة أنه في حال لم يصل من جديد بنيامين نتنياهو إلى الحكم، الفريق الآخر يعني اليوم أكثر تشددا وتمسكا بالحرب وعدم المهادنة مع لبنان.
لا، لسبب وحيد وليد، لأنه كل استطلاعات الرأي بإسرائيل، آخر استطلاع 73% من الشعب الإسرائيلي مع استمرار الحرب على لبنان، والنسبة الأقل مع بقائها على غزة وعلى إيران. حتى نسيوا إيران وغزة وتهديد الضفة وما إلى ذلك، هن بيعتبروا أن الخطر الأساسي هو قادم من الشمال، ولا بد من إنهاء وجود حزب الله في منطقة، يعني على تخوم الحدود الإسرائيلية. هذا الأمر سيتحقق شئنا أم أبينا، وهذا الأمر أقره حزب الله بالاتفاقية 27 تشرين الثاني 2024 التي صاغها الثنائي وأخذت علما فيها الحكومة، واللي بيقرأ بنود هذه الاتفاقية هي وثيقة استسلام. وبالتالي ما بقى فينا نحن إذا رحنا ب27 تشرين الثاني ال24 إلى وثيقة الاستسلام، نجي نحن هلأ نقول لو إجا المن والسلوى ومن واشنطن ما بنقبل فيه. نحن بنقبل نستسلم لعدونا بس ما بنقبل نتنازل للداخل اللبناني، وبنرفض انه نفتح قنوات الحوار مع الداخل اللبناني. هل تعلم وليد ان رئيس الجمهورية حاول ولا زال يحاول لحد الان انه يقنعهم لحزب الله؟ تفضلوا شارفوا لنتحاور نحن وياكم، وقولوا قولوا لنا شو الاجنده تاعيتكم.
هون السؤال استاذ. حكي امبارح كلام كتير مهم، فخامة الرئيس قدام وفد نقابة المحامين ببيروت والشمال، يقول انه اعطونا البديل، طلبنا لنحو عام ونص انه يعطونا الخيار البديل، ولما بلشنا المفاوضات كمان طلب منه انه شو عندكم حل او كونوا شركاء في هذه المفاوضات. طيب لما بيقول الرئيس نبيه بري هنا تحديدا انه البديل هو بالتفاوض غير المباشر، البديل هو تفعيل لجنة الميكانيزم، والبديل أيضا هو بالعودة إلى اتفاق اللي سميته هلأ اتفاق الاستسلام تحديدا 27 تشرين 2024، والقرار 1701 بيذكر دايما القرار 1701، وللجملات بيرجع لاتفاق الهدنة 49 تحديدا.
مين سقط اتفاق الهدنة؟ اتفاق الهدنة سقط سنة 1969 بمجرد توقيع اتفاق القاهرة الذي أباح العمل المسلح لمنظمة التحرير الفلسطينية على الأرض اللبنانية. لبنان أسقط اتفاقية الهدنة. يا منحكي مثل اللي منحكي عواطف، يا منحكي حقائق. الحقيقة هي اتفاقية الهدنة بطلت موجودة من 69
من اتفاق القاهرة.
من
عم بيقدم له اليوم ثلاث بدائل الرئيس نبيه بري لرئيس الجمهورية، لماذا لم يأخذها بعين الاعتبار؟
هل احترمنا نحن 1701؟ سؤال يطرح.
ألم يحترم
لم يحترم من
حرب تموز حتى 2023 استاذ؟
استاذ وليد، كان لي محاضرة مع نخبة من الأساتذة الجامعات بمعرض انطلياس الأخير. وكان محور 1701. ربما أكشف لك سرا أنه بال 1701 كنت أنا أحد المعاونين الأساسيين للدكتور جورج ديب، تعرف المستشار الرئاسي القانوني والأستاذ العلامي في القانون الدولي، لله يرحمه توفى الدكتور جورج ديب. الدكتور جورج ديب قاتل قتالا شديدا مع رؤساء الثلاثة يومتها، فؤاد الصنورة، نبيه بري، إميل لحوت، وقال لهم 1701 ما تمشوا فيه كما هو معروض. لأنه لأنه بالبند العاشر من 1701 هلأ بقول لك ليش لمصلحة لبنان البند 13 و14 تعليق الدعاوى القانونية
والقضائية. حطوا عندي أوكي.
هلأ بشرح لك. قال لهم لأنه بالبند العاشر، وأنا بهي الندوة فنتها بالتفصيل، من 1701 ينص في عبارة قاتلي للبنان، لأن لبنان هو الدولة المعتدية على إسرائيل. من بتلاحظ من سنة 2006، من 1701 لحد الآن، يعني من 14 آب 2006 لحد الآن، أخذت هيدي 1701 إسرائيل وهذا البند العاشر، وعلى أساسه استباحت الجو والبر والبحر. لأن وقت اللي بيكون لبنان هو الدولة المعتدية، وقت لبنان بيقبل بوقف أعمال عدائية ولا يقبل بوقف إطلاق نار، وهذا قاتل عليها الله يرحمه الدكتور جورج ديب، أنه حطوا وقف إطلاق نار وليس وقف أعمال عدائية، لأن وقف الأعمال العدائية هي مستوى أدنى من وقف إطلاق النار، وإلا شروط أدنى، بينما وقف إطلاق النار شروطه حاسمة وحازمة، وهذا يمكن كان بإمكاننا أن نستعيد من خلاله اتفاقية الهدنة. لا، رحنا قبلنا بوقف أعمال عدائية بلبنان دولة معتدية، أبحنا الانتهاكات الجوية والبحرية لإسرائيل وقيدنا لبنان.
جينا عادي هذا ب 27 تشرين،
عم بحكي عن 2006
أوكي.
عن الخلل
رجعنا اللي ارتكبنا نفس الأخطاء بال 27
تشرين بالبند الثالث من اتفاقية 27 تشرين الثالث، على أسوأ
حرية الحركة كانت علنا.
مش بس هيك، لأن حزب الله هي الجهة المعتدية على إسرائيل، استخدموا نفس العبارة، وبالتالي وافقنا عليها. طيب عم بيقول الرئيس بري منا نروح نطبق اتفاقية وقف الأعمال العدائية، ليش الصيغة الإطار اللي تم التفاهم عليها بالولايات المتحدة أليست هي الآلية التنفيذية لتفاهم 27 تشرين هي
صحيح
الآلية التنفيذية،
صحيح،
لا بل أخف وطأة. ليه؟ لأنه بهيدي الصيغة فيما سمي الملحق العسكري والأمني الذي قاتل الوفد العسكري في 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 المفاوضات لأن تكون الكلمة العليا في تنفيذ هذا الملحق هي للجيش اللبناني، وأن لا يكون هناك أي دور للإسرائيلي، والإسرائيلي إذا بده شيء بيحكي مع الأمريكي ما بيحكي مع الجانب اللبناني. طيب، حلال إيران بعد 35 يوم من اغتيال المرشد السيد الخامنئي جلست إلى الطاولة مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي هو بالتصنيف الإيراني شو؟
الشيطان الأكبر.
الشيطان الأكبر. فتفاجأنا طلع الحبيب الأكبر. وفي عشق غير موصوف، هذا اللي عم بيراهن عليه ترامب في داخل الجمهور، في حنين عند الإيرانيين لزمن الشاه بأي معنى، بمعنى إعادة العلاقة المميزة مع الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب بعد 35 يوم قعدوا مع اللي قتل المرشد، ليش ممنوع على الدولة اللبنانية بعد 100 وشوي من الأيام القتالية والدمار ومحو الذاكرة وإبادة جبل عامل بالكامل وتهجير ناسه وشعبه، ممنوع على الدولة اللبنانية أن تجلس إلى العدو الذي يقاتل الشعب اللبناني وتنجز معه وتنجز
معه تفاهم؟ لماذا يعني تحضر على حزب الله ما تبيح لنفسه؟
أنا بقول لك لا، ونكون صريحين وشديدي الصراحة، لأنه إذا استطاعت الدولة اللبنانية والحكم الجديد في لبنان إقفال جبهة الجنوب إلى غير رجعة، شو بيشتغل حزب الله عند إيران؟ شو بعد له وظيفة؟ مبطل عنده وظيفة. ما نحن بأي معنى لبنان يعني كنا رهينة المشروع الإيراني، رهينة منذ 25 أيار العام 2000، لأنه هذه الجبهة يجب كان أن تقفل منذ هذا التاريخ، وأن نذهب إلى مصالحة وطنية حقيقية منذ هذا التاريخ، مصالحة حقيقية، لا أن يبقى الدكتور سمير جعجع في السجن، ولا أن يبقى ميشيل عون في المنفى، ولا أن يبقى من هربوا خوفا إلى إسرائيل في إسرائيل أن يستعادوا، وفق لأنه طولوا لل 2011 اللي عملوا القانون بمجلس النواب. بال 2011 كانوا أخذوا الجنسيات الإسرائيلية، أولادهم تعلموا بالمدارس الإسرائيلية، لبل فاتوا البعض منهم فات على الجامعات. كان فينا من 25 أيار العام 2000 أن نذهب أن نستثمر على الانسحاب الإسرائيلي وتحرير كامل الأراضي اللبنانية بإنجاز المصالحة الوطنية الحقيقية، ولكن لم يحصل ذلك. لماذا؟ لأنها قالها صراحة في خطاب بنت جبال الذي سمي بيت العنكبوت السيد نصر الله، أنه نحن مشروعنا أكبر من حدود لبنان. هل يتحمل لبنان مشروعا أكبر من حدوده؟ هل مكتوب على هالمليونين شيعي بلبنان أن تستخدمهم إيران قوة بين هلالين، وهذا لأنه تعبير غير صحيح، قوة تحرير وقتال بكل الجبهات على مساحة المنطقة من غزة للبنان لسوريا للعراق لليمن وبعد شوي للبحرين؟ هل مكتوب عليهم يعني أنه بلد فيه 80 ل 90 مليون نسمة بإيران بيحميه هودي المليونين، مصير هول مليونين؟ هل مكتوب عليهم أنه يضلون هن الأداة التي تدفع بهم إيران إلى الموت ساعة تشاء كلما تعقدت أمورها مع الغرب وتحديدا مع الولايات المتحدة؟ نشعل جبهة لبنان لحتى يجي الأمريكي يتفاهم مع الإيراني على حسابنا؟ لذلك لا يريدون مسار واشنطن، يريدون إبقاء مسار ربط لبنان بمسار إيران. طيب أنا بسألك وليد، هذا
لازم نستفيد من هذه النقطة كمان في مكان ما.
ليه أهمية مسار واشنطن؟ لك لو شو ما إجا أسوأ اتفاق من مسار واشنطن أفضل من أحسن اتفاق بيجيبوا مسار إسلام أباد، لسبب وحيد، لأنه يحرر الساحة اللبنانية من أي وصاية، من أي وصاية. تخيل أنت أن ربطنا من ضمن اتفاق إيراني أمريكي أنهى الحرب في لبنان وطلع الإسرائيلي يا خي من لبنان، لاحقا خلصت ولاية ترامب، اجى حدا غير ترامب وألغى الاتفاق، هل منعود نشعل الجبهة؟
صحيح.
هل بده ضل لبنان هو ساحة إيرانية تستخدم ساعة تتشاء؟
بس لماذا لا يستفيد اليوم انه بما انه في مسارين متوازيين، خلينا ناخذ نحن لمصلحتنا يعني اللي بيناسبنا من هون واللي بيناسبنا من هونيك، طالما اليوم ايران عم بتبيع.
قالوا رئيس الجمهوريه وقالوا رئيس الحكومه.
صحيح.
قال فلياتي وقف الاطلاق النار من اي جهه.
واذا
استطاعت ان اي دوله ان تؤمن الانسحاب الاسرائيلي. صحيح. سنكون نحن اول الشاكرين.
نعم.
ولكن هذه اهم شيء.
من خلال الدولة،
مش بس من خلال الدولة، أن لا يكون الثمن أن يخضع لبنان لوصاية جديدة. مرفوض لبنان.
صحيح.
أن يبقى تحت أي وصاية.
نعم. استاذ داود، اليوم جن جنون الفريق الآخر لما خرجت إلى العلن.
هذا جنون، خليني كمان أطشك بالسؤال. فهمت شو بدك تسألني. هذا جنون الهزيمة، رافضين الهزيمة. أنت سمينوها، ما هو العرب عندهم اختراعات لغوية غريبة عجيبة. هزيمة 67 سموها نكسة. 2006 كم عدد الذين سقطوا في لبنان بال 2006 والدمار الهائل؟
نعم.
سميناه انتصار. علما
لحد هلا بعدنا عم نحكي بالانتصار.
بدك اشرح لك؟ اشرح لك. 25 ايار ال 2000 اخترعنا مزارع شبع مسمار جحا لنضلنا رابطين مع النظام السوري. لانه وقت اللي بيفقد النظام السوري هذا العنوان اللي له علاقه بالصراع مع اسرائيل يضعف النظام في الداخل، بيفقد شرعيته القوميه تحت العنوان القومي. ربطنا، عملنا مسمار جحا اللي اسمه مزارع شبع، لانه ما كتير كان مبسوط الاسرائيلي من الانسحاب من السوري، من الانسحاب الاسرائيلي بايار الألفين من لبنان، كان بده اياه لهذا الاحتلال يبقى. ليه؟ لأنه الانسحاب الإسرائيلي هو الذي مهد عمليا لتطبيق بند ضل معطل بالطائف من الـ 94 للـ 2005. لأنه خلال سنتين كان بعد يجب إعادة الانتشار الجيش السوري إلى داخل الأراضي السورية، كان لازم ينتهي الوجود السوري في لبنان باستثناء النقطة التاريخية المتوافقة عليها اللي على المديرج الرادار الحربي الذي يديره الجيشان اللبناني والسوري، لأنه خاصرة رخوي لسوريا تمر منها منها الطائرات. بالتالي إنه العمل، بس ذكرني بالسؤال
تحديدا. السؤال بيقول إنه اليوم جن جنون تحديدا الفريق الآخر نتيجة.
نعم.
هذا يعني صيغة الإطار.
نعم.
الذي تم الاتفاق عليه، قال إنه اليوم يشرع الاحتلال الإسرائيلي في لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله. ألا تعتقد اليوم إنه بمحل في جانب من الحق اللي عم بيقولوه؟ لما بيطلع الإسرائيلي تحديدا من يمين نتنياهو بأكثر من مناسبة امبارح تحديدا عم بيقول إنه لن ننسحب من المنطقة الأمنية، وفي شيء خطير عم بيصير كنا عم نحكي فيه قبل الحلقة أستاذ داود، هو بوابات العبور في المناطق الأمنية، وهذا يعتبر إخلال من الجانب الإسرائيلي. طيب، ألا يعزز ما يقوله اليوم الثنائي الشيعي فيما خص إنه هذه الصيغة
الدولة. هذا يعزز منطق الدولة ويسكت منطق الميليشيا. بال2000 تحررت الأرض، بال2006 صار عندنا 13 نقطة محتلة اللي بيقولوا عنه انتصار. بال2024 أضفنا على 13 نقطة التلال الخمسة مع سيطرة إسرائيلية على 22 ضيعة. على 22 ضيعة بهذه الحرب الحالية خسرنا جبل عامل وسيطرة الإسرائيلي على 90 مدينة وبلدة وضيعة. صح ولا لا؟
نعم.
هذه حروب. عمليا السلطات الدستورية أو الحكم الجديد في لبنان.
نعم.
المتحرر من الوصايات يتعاطى مع نتائج لم يكن سببا فيها. السبب فيها فيما وصلنا إليه هو سلوك حزب الله.
متحرر من الوصاية الأمريكية.
نعم. بطبيعة الحال أنت عندك أصدقاء. هل لبنان مثلا خاضع للوصاية السعودية؟ بيجي الأمير يزيد بن فرحان بيقلنا شو بدكم، بس نحن منا منكم شهري وحدي، عدم الاقتتال، الحفاظ على السلم الأهلي، الحفاظ على دستور الطائف، لأن البديل عن دستور الطائف تفكك الكيان. هذا اللي عم بقوله السعودي واللي عم بقوله حق. سعودي اجا سلح فريق لبناني وقال له افتح جبهة لبنان، والله انا عندي مشكلة مع ايران مثلا، او عندي مشكلة مع الولايات المتحدة، دلني على دولة عربية اجت سلحت جماعة لبنانية واستخدمتها لهذه الجماعة لتدمير لبنان لمصالحها الذاتية.
نعم.
ما في حدا. مشكلتهم، برجع بقول لك انه هن لو بيقروا بالهزيمة كانوا بيقدروا يعملوا مراجعة ذاتية. الأخطر، وهذا كلام سمعته من باحثين أمريكيين، هو محل نقاش بالولايات المتحدة، أن مشكلة ترامب مع بنيامين نتنياهو على شو هي؟ كان الاتفاق إنه نضرب البنية العسكرية لحزب الله، القيادية العسكرية لحزب الله، بننهيها، ولكن لا تقتل السيد حسن نصر الله. نضرب بنية النظام الإيراني
لكن لا يقتل
ولكن لا
المرشد.
تقتل السيد الخامنئي. ليه النظرية؟ لأنه مش من عنده ترامب عم يحكي هو الشغلات. كل المراكز الدراسات بالولايات المتحدة هم مستشارون عند الإدارة الأمريكية، هن بيعملوا لها دراسات، بيقدموا لها أفكار واقتراحات، لأنه في قناعة، وهذه القناعة ثابتة، أن الشخص الوحيد الذي كان قادرا على أن يأخذ هذه المجموعة التي اشتغل عليها عملية كي الوعي من 40 سنة، المجموعة الشيعية المرتبطة بحزب الله، الشخص الوحيد الذي كان قادرا على أن ينقلها من مكان إلى آخر من دون أن تعترض هو السيد نصر الله، بطل موجود.
صحيح.
عشان هيك بتشوف الضياع هلا، بيطلع الشيخ نعيم قاسم، مين بيسمعه؟ الشخص الوحيد الذي كان قادرا أن ينقل إيران من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة وتغيير السلوك هو الخامنئي. هلأ مين فيه؟ ابنه مجتبى؟ لا يستطيع، لأنه خاضع لوصاية الحرس الثوري الإيراني الذي أتى به مرشدا أعلى، أتى به مرشدا. هون المشكلة اللي واجهتها الولايات المتحدة نتيجة جنون نتنياهو وذهابه إلى محو كل شيء،
نعم.
إلى محو كل شيء.
استاذ داود، بلش يدهمنا الوقت، عنا بعد 5 دقائق، اسمح لي بهالأسئلة سريعا.
تفضل.
يقول الرئيس نبيه بري، ويقول أيضا وليد جنبلاط، 10 مرات اتفاق 17 أيار، ولا مرة صيغة الإطار الجديد. ليه؟ لماذا هذا الكلام تحديدا؟ لماذا هذه المبالغة إن صح التعبير؟
بالمعلومات لإلك كمان استاذ وليد، وصلت رسائل الى رئيس الجمهوريه كما الى نواف اسلام، مش حسمي، انه نحن مضطرين نعلي السقف بالسياسه، ولكن نحن معكم في المضمون. نقطع السطر.
مضطرين ليش؟ شو اللي يخليهم؟
في كارثه حاصله، شرحت لك وضعية وليد جنبلاط. وليد جنبلاط ارتكب خطأ بتدخله بالشأن الدرزي في جبل الدروز، كان يجب أن يبقى على الحياد. عشان هيك بالحرب الأخيرة اعتبر أنه في هذا التهديد ليس فقط للشيعة إنما للدروز في لبنان، لأنه في حقد درزي عليه داخل إسرائيل وحقد بسوريا.
صحيح.
عرفت كيف؟ وفي كارثة على مستوى البيئة الشيعية، ما يسمى بالبيئة الشيعية. عشان هيك بالبداية قلت لك في تحول هلأ بهي العودة اللي عم تصير الغير معلنة، عم يسترجي حزب الله يرفع علم أو صورة؟ نعم يسترجي،
رفعوا على طريق المطار،
رفعوا
شكرا إيران صور،
وأزيلت
أزيلت
أزيلت لأنه صار في دولة بالبلد. في عم بيحاول يعلي السقف الرئيس بري، لأني أنا بعرف
في ضغوط عليه.
هذه المنظومة التي سيطرت على الدولة، مؤسسات الدولة اللي بيسميها الدكتور جعجع الدولة العميقة، من الصعوبة بمكان أن تتخلى عن هذه الأمور التي تعتبرها امتيازات خاصة لها. مش مقتنعين إنه إجا رئيس جوزيف عون طبق المادة 52،
بدهم هن يفاوضوا،
عمل تفاوض بالتفاهم مع رئيس الحكومة، وقال له لرئيس المجلس انت شغلك بالمجلس النواب بالشأن التشريعي، وفوق هذا وكله كان يضل فاتح الخط معه.
صحيح.
ويحطه بكل الاجواء.
صحيح. بحسب المعلومات اللي عندك، هل تخشى على حياة الرئيس نبيه بري؟ يعني اليوم الرئيس نبيه بري مجبور يعلي السقف وإلا حياته بخطر؟
عمليا لا، ما بخشى على حياة الرئيس نبيه بري إلا من إسرائيل، إذا أرادت أن تذهب إلى أحداث فتنة داخلية، وهذا اللي يجب أن ننتبه إليه. وهذا الكلام الذي أوصل إلى حزب الله وإلى غير حزب الله، من أن تصعيد هذا الخطاب وحملات التخوين تشبه مرحلة ما بعد اغتيال رفيق الحريري
صحيح.
في العام 2005، وبالتالي أي جهة معادية للبنان قد تدخل على الخط وتفعل ما فعلت بعد 2005، ونذهب هذه المرة إلى كارثة،
صحيح
لأنه ما بقى في العقلاء في لبنان
قلوا
قليل جدا.
نعم استاذ داود، اليوم لماذا يسوق حزب الله لفكرة أن رئيس الجمهورية يريد إقالة قائد الجيش؟ سمعنا نواف الموسوي النائب السابق، سمعنا إعلاميين مقربين من الحزب عم بيسوقوا له الفكرة، وطلع أكثر من مرة نفي من رئيس الجمهورية، وحتى هو حكي بالموضوع. صحيح،
والجيش نفى.
لماذا هذا التصفيق؟
أنا بجاوب بطريقة أخرى. طالما كلهم ثقة بقائد الجيش وقيادة الجيش والجيش اللبناني، حزب الله والرئيس بيرني، لماذا خونوا الوفد العسكري الذي هو أبرم الملحق العسكري والأمني بصيغة الإطار التي حصلت في واشنطن؟ إذا هالقد بتحبوا للجيش يعني بتوثقوا فيه،
لازم تحترموا اللي وقعوا.
وإذا هالقد أنتوا ضنينين على الجيش وتثقون بالجيش، لماذا لا تسلمون السلاح إلى الجيش اللبناني؟ ليه ما بتسلموا السلاح للجيش اللبناني وتخلون
لأنه ما في قرار من إيران بهذا الشيء. سؤال أخير اليوم، يتحدث البعض، ما بعرف إذا هذه المعلومات قديش دقيقة، بس رح نقول لك إياها بتوضح لنا، أنه هناك مساعي اليوم قطرية لعقد لقاءات مباشرة بين حزب الله وبين الأمريكي. برأيك ماذا لو
حصلت في الدوحة
لما كان علي حسن خليل
مع ممثل إيران عبد الله صفي الدين ومع عمار الموسوي؟ حصلت بالدوحة، وحصل الاتصال مع ويتكوف، والقطري يسعى في هذا الاتجاه. وهون خليني افتح هلالين
وقت.
لا مصلحة للبنان، لا مصلحة للبنان، وهذه رسالة لكل القيادات في لبنان، أن يخرج من تحت العباءة السعودية، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا على مستوى القرارات المصيرية التي لها علاقة بالحرب وبالسلم وبمسألة إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل. أنا عم راقب هلأ، لحد الآن عم شوف في شوية تحفظ سعودي. هذا التحفظ السعودي حسب معطياتي له أسبابه، له أسبابه. وبالتالي إذا كنا من نخلص هذا البلد، بدل ما رئيس بيري وبدل ما حزب الله وبدل ما طامحين لشغل مواقع دستورية في هذا البلد، يذهبوا إلى التوتير وإلى لعبة المكائد ونصب الأفخاخ، يكون عندهم الجرأة ويقولوا إنه هذا البلد لن يعود لكي يركب على السك من جديد، ولكي ينهض اقتصاديا، ولكي يصبح محط أنظار الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، من دون حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. استاذ وليد، عبثا نحاول، وقد ما بدك منحكي ساعتين وثلاثة، إذا لم نذهب إلى تسليم السلاح وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بدي استغل منبرك هلأ، المسألة ليست محصورة كمان بحزب الله. أنا أرفض استباحة حركة حماس للبنان، إن كان ليس فقط عسكريا، حتى بالإعلام يجب أن توضع هذه القيود للجماعات الفلسطينية وللتنظيمات الفلسطينية. طالما نحن ارتضينا يكون في سفارة لدولة فلسطين في لبنان، فليكن التعاطي مع السلطة الفلسطينية. أيضا مسؤولية على الحكومة عبر منبرك بقول، مثل ما أخذتوا قرار 2 آذار، أنتوا بحاجة لقرار حكومي يحضر هكذا أنشطة لتنظيمات مسلحة فلسطينية تستفزني مثل ما بتستفز كل لبناني.
لا يمال استاذ داود، صدقا لا يمال. شكرا على هذه الإحاطة الموضوعية والمتزنة جدا، شكرا على المعلومات اللي دايما بتعطينا إياها في هذه اللقاءات. أنا بتشكر وجودك معنا في لبنان الحر ضمن حوار حر.
شكرا
لكل المتابعين، شكرا أيضا للمخرج مارك البيطار. نلتقى فيكم أكيد الأسبوع المقبل بنفس الموعد. كان معكم وليد فريجي، إعدادا وتقديما، إلى اللقاء.